إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن المسائل المهمة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها واسطة العبد كما يقول بعض العلماء، لأن الدين كله مبني على هذه المسألة العظيمة. وكما صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وإنما بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام. فلما جاء نوح عليه السلام لينكر على قومه ما هم في عبادة الأوثان، بدأت الملاحات بينه وبين قومه. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس دعوة الأنبياء جميعا، إلا يتم توحيد الله عز وجل إلا بعد إنكار الآلهة التي استحدثها الناس في الأرض. فلهذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد أن يكفر بالطاغوت أولا ليتم له الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا علمنا النكتة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عبادة الله عز وجل، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يستجمع من وسائل من مسائل الولاء والبراء كانت في غاية الأهمية. ونعلم أن الدعوة الآن القائمة على إنكار الأمر بالمعروف وإنكار النهي عن المنكر، القصد منها هو إزالة حكم الله عز وجل في الأرض. فلهذا العلماء لما تكلموا عن شروط الآمن جعلوا أول شروط الآمن هو الإسلام. ليه؟ لأن الكافر لا يراد به هذا الأمر العظيم إذ هو كافر، وإنما كانت هذه المسألة الكبيرة لتحقيق توحيد الله عز وجل. فكيف يطلب من الكافر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو أساسا متلبس بأعظم المناكير جميعا، ألا وهو الكفر بالله عز وجل؟ بل إن من الحيوانات ما هو مقدم على هذا الكافر، فإننا نعرف الدياكة في الكافرين وأنهم لا يغارون على أعراضهم، وهذا أمر متواتر لا نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه. فحينئذ فقضى عمرو بن ميمون الذي أخرجه البخاري في صحيحه صادق بأن بعض الحيوانات أكثر غيرة من هؤلاء الديانين من الكافرين. وأنتم لعلكم تذكرون خبر عمرو بن ميمون الذي أخرجه البخاري في كتاب مناف الأنصار من صحيحه، وأخرجه في لفظ أوسع أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المستخرج على صحيح البخاري. وخلاصة هذه القصة أن عمرو بن ميمون كان يرعى غنما له في جبل من الجبال، وإذا به يرى هذا المنظر، يرى قردة شابة يتوددها قرد عجوز، فأتى قرد شاب فغمز لها فاستلت نفسها من يد هذا القرد العجوز استلالا رقيقا، وذهبت حيث وقع عليها، ثم رجعت القردة فجعلت تضع رأسها برفق وكفة على يد هذا القرد العجوز، فصاح فجعا فانتبه فجعا وشمها، ثم جعل يصرخ ويطير، فاجتمعت القردة وهو يشير إلى هذه القردة بيده، فاجتمعوا عليها وأتوا بهذا القرد. يقول عمرو بن ميمون: وأنا أعرفه، هذا القرد الذي ارتكب هذه الفاحشة، فأتوا به يتوقونه حتى حفروا له حفرة فرجموهما جميعا. الإمام ابن عبد البر يعني أنكر هذه القصة من واقع إن مسألة الحدود لا تقام على غير المكلفين، ولكن لا نزعم أن هذا كان إقامة حد، إنما هذا كان فيه شبها بإقامة الحد في الآدميين، لا أنه حد على الحقيقة، لأننا نسلم جميعا أنه لا تكليف على الحيوانات. فهذا قرد، والقرد يعني يكون عند ابن آدم مسارا للتقرير، ومع ذلك فهو من أكثر الحيوانات قسمة وذكاء، وهو يحاكي الإنسان في كثير من أفعاله. فهذا يعني النوع من الحيوانات هذا عنده من الغيرة ما ليس عند هؤلاء الدائين، فلا يتصور أساسا من كافر أن يقوم بهذه المسألة العظيمة، لأنه فاقد لأهم شرط يعني منها، ألا وهو شرط الإسلام. ولأن هذه المسألة عظيمة جسيمة كبيرة ويتعلق بها كثير من الأحكام، فإننا سننظر في هذه المرة في أركان هذه المسألة العظيمة، فإن لها أركانا وشروطا ودرجات. أما أركانها فثلاثة: الركن الأول المنكر أو المحتسب أو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني المنكر عليه أو المحتسب عليه، والركن الثالث القضية نفسها الدعوة. إذا عندنا ثلاث أركان، الركن الأول وهو أهم هذه الأركان والذي سنقف عنده وقفة أطول من الركنين الآخرين لأهميته البالغة، ألا وهو المنكر أو المحتسب. ونظرا لأن هذا المنكر أو المحتسب هو الفاعل في القضية كلها، فإن إهمال النظر في صفاته وفي شروطه أدى إلى حدوث شر كثير في بلاد المسلمين بسبب جهله أحيانا، بسبب غيرته وقلة صبره أحيانا أخرى. فلذلك سنقف عند هذا الركن بعض الوقت. أما الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر فله صفات: أولها الإخلاص، ثانيها العلم، ثالثها الرفق والحلم، رابعها الصبر. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلاف. أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وأن يكون عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، وأن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى. الصفات الثلاثة التي ذكرها السنة الثوري واستلطها في الآن: الرزق والعدل والعلم، ثلاثة دول. فالعلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى صفة قبل الموضوع نفسه، وصفة معه، وصفة بعده. يتقدم طبعا هذه الصفات الثلاثة الإخلاص، إذ أن الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا على حد ما يعني يتكلم به أهل العلم في هذه المسألة، ركن أو شرط. وأنتم تعلمون الركن هو جزء من الشيء، جزء من الشيء يسقط الشيء بعدمه. يعني مثلا تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة أم هي جزء خارج الصلاة؟ جزء من الصلاة. الركوع والسجود جزء من الصلاة. طب لو أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام يبقى بطل الصلاة. لو أنه ترك ركوعا أو ترك سجدة يبقى بطلت الركعة. خلاص؟ يبقى إذا الركن هو جزء من ماهية الشيء. خلاص؟ يسقط هذا الشيء بعدمه، أي بعدم وجود هذا الإيه؟ هذا الركن. الشرط هو جزء خارج عن ماهية الشيء، أيضا يسقط العمل بعدمه. خلاص؟ يعني عندنا مثلا في النكاح، النكاح عبارة عن إيجاب وقبول وشاهدان. طيب الإيجاب والقبول ركن ولا شرط؟ ركن. الإجابة والقبول ركن، إذ هو جزء من النكاح. طب والشاهد؟ الشاهد شرط. خلاص؟ لأنه هو خارج عن النكاح، لأنه النكاح عبارة عن إيه؟ الإجابة والقبول. زوجني الله فلانة الفلانية أو موكلة فلانة الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم بيننا. القبيل خلاص تم الزواج. تمام؟ هو ده يبقى ده ركن. الإجابة والقبول هذا هو ركن ليه؟ ركن النكاح. ووجود الشاهدين شرط. لأن الشاهدين خارجان عن معنى الإجابة والقبول. الإجابة والقبول يكون بين ولي الزوجة خلاص وبين المتزوج. يبقى هو ده ركن، لأن وجود هو ده عملية، عملية النكاح كلها. إنما هي إيه؟ إنما هي متوقفة على مسألة الإجابة والقبول. أما الشاهدان فهما خارجان عن مسألة الإجابة والقبول. تمام؟ لكن لا يتم النكاح إلا وجود الإيه؟ وجود الشاهدين. يبقى الشاهدان شرط في صحة النكاح. خلاص؟ زي الوضوء بالنسبة للصلاة. تمام؟ طب الوضوء جزء من الصلاة؟ ليس جزءا من الصلاة، ولكن لا صلاة إلا بوضوء. خلاص؟ يبقى الركن والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في آخر. تمام؟ يتفقان في سقوط العمل وحبوطه وعدم صحته إلا بهما. يبقى عمل بلا ركن باطل، وعمل بلا شرط باطل. خلاص؟ يبقى الركن والشرط يتفقان في هذا، في سقوط العمل بعدمهما. خلاص؟ ويختلفان في شيء، وهو أن الركن جزء من الشيء، والشرط جزء خارج عن الإيه؟ خارج عن الشيء. فالإخلاص حينئذ يكون جزءا من الشيء أم هو خارج عنه؟ فمن اعتقد أو من اعتبر أن الإخلاص جزء من العمل لا يتجزأ منه فهذا عنده إيه؟ هذا عنده رفض. ومن قال إن الإخلاص شرط لصحة العمل وهو ومن قال أنه خارج عن العمل بل عنده إيه؟ عنده شرط. فسيان بقى كان ركنا أو كان شرطا فالعمل فاسق بدون الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأطلبه. قالوا: ماذا تعني يا أبا علي؟ وهو يفكر ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن العبد فيه مخلصا لم يقبل، وإذا كان مخلصا فيه ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا أي لوجه الله عز وجل، وصوابا أي متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا حديث أبي هريرة حديث إلهي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. وحديث أبي سعد بن أبي حضارة الذي رواه الترمذي وحسنه في نسخة من سننه، وقال عليه ابن المديني سنده صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله عز وجل الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان يعبد شيئا فليلتمس ثوابه منه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والأحاديث والآيات في فضل في أهمية الإخلاص كثيرة جدا. فالإنسان إذا انطلق إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر فينبغي أن يكون مخلصا لله عز وجل، مريدا لوجهه، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني العلم، وهذا بكل أسف هو الذي أوقع المسلمين في حرج بالغ بسبب أن الجهلة كانوا يتصدرون لهذه المسألة. صرف الإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف من الذي يأمره وينهاه أولا، ثم يعرف هل القضية التي ينكر فيها أو يأمر بها مشروعة أم لا. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك قديم لما كان بعض الشباب يريد أن ينهى عن تسكع البنات مع الولدان في الجامعة. الكلام ده كان في حدود سنة 79-80. فكنت أرى في بعض المحافظات الصعيد على وجه السطوح شباب معهم جنازير وحاطين الجنازير بتاع الجنازير العجل درجة العالية دي، ويلم الجنازير كده قد كده يحطه كده ويطلع على كبر الجنب يلاقي اثنين ماشيين مع بعض واحد واحد يوقف دين يقول له اخ اسم يعني ايه؟ يعني هي تطلع البطاقة انت تطلع البطاقة. اذا قال هذه امرأة تقول له فين اشمت الجواز؟ أصفين هيمشي مع مراته طالع فسحة ولا طالع يشتري أي حاجة يشيل قسيمة الزواج في جيبه؟ إذا لم يستطع هذا المسكين أن يثبت أنها أخته أو أنها امرأته فخلاص بدأ يناديله شوقي يطلع الجنزير من جيبه ويضرب العبء المشين لحد ما يكسر عنه. فلما عندما نقول أن هذا لا يجوز وأن هذا مخالف لأبسط قواعد الرحمة أسقط قاعدة الرحمة، كان يعني الشرع أسقط عنا أن نسأل عن أشياء قد توقعنا في الحرج. حتى الماء مثلا بئر ماء في صحراء بئر ماء ممكن تلد السباع وتلد الكلاب، ومع ذلك لا يشرع لنا ان نسأل أهذا البئر تلدوه السباع ام لا؟ نوع من التحكيم عليه. طيب هو كل الاموال الموجوده في الاسواق حلال؟ قطعا لا، فيها حرام، فيها مال مغصوب، وفيها اموال انما جاءت بالبيوع المحرمه زي الغرر والكلام. في ناس تركوا اموال ناس وعمليه ناس باب السوق، في محلات كثيره بتعتمد على قروض البنوك، واحد عامل شركه كبيره جدا وعامل الشركات كلها من قروض البنوك. خلاص، هل يشرع لك او يجب عليك، بلاش يجب، هل يشرع لك اذا دخلت اي محل لكن انت تسال صاحب المحل تقول والله انبئني امالك هذا حلال ام لا؟ لا اطلاقا، ولا انك انت تحقق في المساله، ولا انك انت تبحث عن هذا ما غلب عنك التغيير مطالب بان تبحث فيه. النهارده ده واحد يمشي مع امراه، انت تطالب كل اخته ولا كل مراته ولا الكلام ده ويثبت هذا الامر والا؟ لا، الامر بالمعروف الناهي عن المنكر اولا لا بد ان يكون عالما، وليس من شرط العلم ان يكون عالما في كل شيء، بل نحن نوجب عليه ان يكون عالما بالمساله التي سينكر فيها او سيامر بها. والعلم يتجزا، يعني ممكن ثانيا ممكن ان يكون المرء عليما في علم من العلوم وعاميا في علم اخر، لا يعاب عليه ان يكون عاميا في علم اخر، انما يعاب عليه ان يتكلم بلا علم. خلاص، في مثلا بعض المحدثين ما كانوا يعرفون شيئا في الفقه، خلاص، لكن متى يعاب عليه؟ اذا تكلم في الفقه طول ما هو شغال في الحديث ولا يفتي الا في الحديث. خلاص، يعني ابن عبد البر رحمه الله لما نقل كلام ابن معين في الشافعي، وان ابن معين نقلوا عنه انه قال في الشافعي انه يعني ليس بشيء، مع ان ابن معين لم يقل هذا في الشافعي، انما قال في رجل يقال له عبد العزيز الاعمى وكان يلقب الشافعي، فسئل ابن معين عن عبد العزيز هذا ولكن لقبه غلب عليه، قيل له ما تقول في الشافعي اللي هو عبد العزيز يعني، فقال ليس بشيء، فظن المستمع انه يقصد الشافعي الامام محمد بن ادريس صاحب المذهب المشهور، فنقل كلام ابن معين في الشافعي الامام، برغم ان ابن معين ما قصد الا عبد العزيز الاعمى. تمام، فابن عبد البر لما وقف على المساله دي وان ابن معين تكلم في الشافعي فلكت على ابن معين وعيره بانه لا يعرف الفقه، واتى بمساله ان امراه سالت ابن معين عن دجاجه سقطت في بئر ماء ومات، ما حال هذا الماء؟ ايتنجس الماء بالموت؟ لكن الموت منجس، خلاص، الا لبني ادم، الموت ينجس، لو دابه ماتت تنجس بالموت. طيب هل الماء تاثر بنجاسه هذه الدابه الخروجه لما ماتت ام لا؟ فبما اجاب ابن معين قال لها ويحك لم لم تغطي البئر؟ انا شيء اسالت على مساله البئر اغطيه ولا ما اغطيش البئر، ده مش موضوع بتسال عنه. يبقى ابن معين حاد عن الجواب ولا اجاب؟ حاد عن الجواب، يلام؟ لا يلام. انت عارف امتى يلام؟ يوم ما يقول لا الماء طاهر او الماء نجس، يوم ما يجي حكم للماء تقول هو شغلتك؟ هو انت فقيه؟ لو اخطا يعني هو انت فقيه؟ اه تنسلوه. ليه؟ لأنه تكلم في الفقه وليس الأرباب، ماشي الحال. لكن كونه يجهل الفقه كل الجهل، ولكنه لا يتحرك إلا بمشورة فقيه، هذا لا يلام، بل هذا يعني يمدح أنه لم يدخل في ملاعنه. إذا الجهل بأي علم من العلوم لا يضر لا يلام صاحبه عليه إلا إذا دخل فيما لا يعنيه. تمام؟ فممكن يكون في محدث صرف زي ابن عدي ودارقطني أبو حاتم أبو زرع فقيه صرف مثلا زي مثلا أبي حنيفة خلاص. وبعدين في ضرب يجمع بين الأمرين معا يجمع بين الحديث والفقه زي مالك زي الشافعي زي سفيان الثوري زي ابن خزيمة كابن المنذر وهؤلاء العلماء يجمع بين الحديث ويجمع بين الفقه. إذا العلم يتجزأ خلاص. لكننا نوجب على المتلبس بمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمسألة التي يأمر بها وينهى عنها. يبقى ده علم جزئي خلاص. والعلم ضروري لاحتمال أن ينهى عن شيء من السنة زي مثلا القبض. قرأت في مذكرات بعض العلماء ان هو دخل بلدا من بلاد المغرب وانتم عارفين المغرب يفشو فيهم استدال اليد في الصلاه يشيل ايده ما لا يقصد بدعوى المالكي مع ان المحققين من علماء المذهب مذهب المالكي ينكرون هذا الامر ويجعلون عمدتهم ما رواه مالك في موطئه. وكان مالك رحمه الله يقصد والقبض سنة وقد ورد فيه أحاديث كثيرة لكن اشتهرت رواية الإرسالي بالذات المتأخرين. فهو هذا العالم ذهب إلى في بعض بلاد المغرب وعليه القبض وفي الصلاة وإذا بواحد داخل عليه كالأسد الغصوب وأنفكك فيه وهو يصلي. فهذا العالم مش عارف عنده فكرة عن الموضوع فبرضه ايه انقبض مره اخرى فجاء هذا الرجل مره اخرى وباشد من الاولى وانفكت له ايه ومسكت له كمان خلاص علشان ايه علشان ما يرفعش ايده ليه لان هذا منكر هذا منكر. فهذا الرجل ينهى عن القبض وهو السنه ويامر بالارسال وليس فيه سنه ليس في الارسال حديث صحيح ولا ضعيف خلاص. انما هو كما يحكى يعني ان الامام مالك رحمه الله لما جلد خلع كتفه فما كان يستطيع ان يرفع يده ليقصد فراه بعض علماء المغاربه يفعل ذلك فاعتبر ان هذا هو ايه هو فعل الامام ونقل هذا الكلام الى المغرب وفشى في المتاخرين مساله الايه مساله ارسال اليد. فهذا الرجل الذي يذهب في هذه المسألة هذا ليس بعالم فينبغي أن يكون عالما. عشان كده العلماء قالوا العلم يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قبله متقدما عليه خلاص. عندنا برضو المسألة اللي كانت فاشية ولا زالت برضو فاشية في بعض المسائل وهي مسألة الإنكار على من صلى قبل النظر ينكرون على من يصلي قبل النظر ويريدون في ذلك بعض الاحاديث الباطله بل التي لا اصل لها وهو مثلا المغرب جوهره فلتخطوه. طب هو يعني جوهره والجوهره لا يعني ان انا اصلي لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وعندنا الحديث العام بين ايه بين كل اذانين صلاه والاذان الاولاني واذان الاعلام والاذان الثاني اللي هو اقامه الصلاه خلاص. فهذا الحديث بعمومه يشمل جميع ايه جميع الصلوات. فاذا الانسان اذا لم يكن عالما قد يتورط في انكار ما هو من الدين بسبب الجهل بذلك. ثم ينبغي ان يكون رفيقا رحيما لأن المخالف قد يكون جاهلا لا سيما اذا كان البلد لا يوجد فيها من اهل العلم من يبلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الناس عليها، وهذا هو الغالب على بلاد المسلمين اليوم مع كثره المسلمين في بلادهم. يعني احنا مثلا لو احببنا في اي بلد من البلدان ان احنا نعد الاطباء ونعد المهندسين ونعد الصيادله ونعد التجار وهكذا من الصناعات التي يحتاج اليها الناس، ونعد اهل العلم في مقابله، يعني احنا عندنا مثلا في بلدنا، بلدنا تعداد 4 مليون، كل واحد من الجنود يستطيع ان يودع 10 من العلماء او ممن يجعلهم حجة بينه وبين الله. انا معرفش عدد العصر، وانا رجل مشتغل بالدعوة ومفترض ان انا اكون عارف الزمين، عارف الناس اللي هم يعملون في نفس الحق، زي ما الاطباء تجد الطبيب عارف كل الاطباء في المحافظة الذين يعملون في نفس تخصص حتى يعرفهم بالاسماء، لازم يعرفهم معرفة الزمين خلاص. فتصور مثلا لو ان ال4 مليون دول يخدمهم 1000 طبيب فقط، هل هذا العدد كافي ال4 مليون؟ هذا ليس بكافي خلاص. طيب احنا لو قلنا مثلا هل لو عندنا 100 عالم ف4 مليون، هذا العدد قليل، لو 200 300 400 قليل خلاص، لازم يكون في مش اقل من 1000 2000 عالم علشان يواصلوا الليل بالنهار ليبلغون كلمة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. حينئذ يبشو العلم وينذر الجهل. يوم المسائل اللي هي كانت مستقرة عند السلف تكون أيضا مستقرة بين الجماهير، لكننا نجد الآن بسبب قلة العلماء أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بعض أصول الإسلام، لا يعلمون بعض اصول الاسلام. انا لقيت رجلا سنه ناس على 60، وكان رجلا مصليا، وهذا الرجل ما كان يستنجي من البول قط، كان يتصور ان الاستنجاء اذا دخل الغار بس، انما يتبول ده مش لازم في الاستنجاء. هذا رجل سنه 60 سنة ومع ذلك يجهل مثل هذه المسألة. فيأتي هذا ينبغي على الآمر أن يقدر أن المخالف جاهل، والجاهل يحتاج أن يعلم أولا. الموضوع اسمه إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم الأمر على النهي. ده معناه علم الأول قبل أن تنكر. هذا معنى الموضوع، مش النهي عن المنكر ولا من المعروف، لا، الموضوع مش كده. وما ورد في القرآن ولا في السنة إلا مرتبا هذا الترتيب، الأمر أولا ثم النهي ثانيا. فالأمر ده أداة في إيه؟ لازم في التعليم الأول. رجل يفعل شيئا منكرا زي الرجل الذي بال في المسجد، طب ده رجل أعرابي، هذا الأعرابي قادم من بلاد بعيدة وجاء المدينة وليس عنده علم ولم يتأدب بالآداب بآداب الناس اللي هم الملازمين والمحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبول، أخذ ركنا في المسجد وتبول. الصحابة عملوا إيه معاه؟ هموا به، هموا به، يعني هموا ان يوقعوا به العقوبه خلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام المعلم قال لهم لا تجرموه، اي لا تخطاوا عليه بولا. في حديث ابن عباس عند ابي يعلى قال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم، أي أن المسلم لا يفعل ذلك. قال بلى والذي بعثك بالحق، لكنني ظننته والصعدات شيئا واحدا. الصعدات اللي هي الأرض، بقية الأرض. طب المسجد ده ما هو أرض زي الأرض، فأنت لما صورته كده وبنيت عليه جدران صار له حكم بخلاف الشارع. أول رجل عنده ده كلها أرض خلاص. قال ما ظننته والصعداني إلا شيئا واحدا، إذا لم يكن يعلم أن للمسجد أحكاما تختلف عن أحكام الصعدان. يعني أنت تستطيع أن تقف في الشارع وتنشد الضالة، تقول أنا ضايع لي الحاجة الفلانية من وجدها خلاص مباح لك. أول ما تدخل من باب المسجد وتقول الكلام ده يقول لك لا وجد، وندعو عليك بإيه؟ بأن لا تجد ضالتك. ما هو الفرق بين المسجد والشارع؟ نص طوبة. بس النص طوبة دي أو هذا الباب جعل لهذه البقعة أحكاما بخلاف الشارع. أنت تستطيع أنك أنت تفرش بالبضاعة بتاعتك خارج المسجد والبيت، لكنك لا تستطيع أن تفعل هذا بداخل المسجد. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى أنت بتعتكف في المسجد، ما تقدرش تعتكف في الشارع. خلاص إذا المسجد له أحكام. لكن هذا رجل لا يعرف هذه الأحكام، ليه؟ لأنه يذوب قادما من إبل يذوب واصل الغريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الحليم عالم المسألة دي، فرافق بهذا المقال. خلاص؟ في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد على من لازمه إذا قال، إذا قالت ليه؟ لأنه هو يلازمه ويتعلم منه وعارف مذهبه، بخلاف هذا الرجل البعيد. إذا أنت كرجل آمن لما تجد مخالفا قبل أن تهجم عليه وتنكر عليه، ينبغي أن تسأله ما حملك على أن فعلت ذلك؟ ممكن يقول لك والله أنا استفتيت بعض الناس فأفتاني بكذا وكذا. يبقى الرجل ده أدى ما عليه ولا لا؟ أدى ما عليه بأن سأل من يظن أنه أهل العلم. فأنا حينئذ أقول له هذا القول خطأ، وجديد خطأ كذا وكذا وكذا وكذا، بارك الله فيك. ويرحم الله سليمان بن فرقان التيمي عندما قال فيما رواه أبو بكر الخلال برضه في الأمر المعروف نعم ممكن، قال: ما أغضبت رجلا فقبل منك. ولا تستفز حتى لا يتقلب قلبه عليك. بالرزق تستخرج الحية من جحرها. يبقى نتعلم جميعا، إذا وجدنا رجلا يفعل شيئا مخالفا قبل أن ننهاه نسأله ما حملك على أن فعلت ذلك؟ فإن أدى لك عذرا فاعذره وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه مسلم حديث معين في الحاكم السنن قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. قال: يرحمك الله تعالى. قال: فجعلوا ينظرون إلي. فقلت له: ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتون. وعمال يتكلم وهم عايزين يتكلموا. قال: فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الأنبياء التهم المعلمة لكن بزواج من الأنبياء. إيه؟ كذلك ما أرسلنا قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر. طب ليه كل نبي يقال عنه ساحر؟ ها؟ لأن الناس كلها بتتبعه. فقد اتبع لي لانه رقيق رقيق لا يعذب ولا يكذب ولا يضرب ولا يعين. يقول لك سحر خدعه يعني. فكل نبي عند هؤلاء ساحر. اما لفعلت دي يبقى مجنون. طب يعني يبقى مجنون ولكن الناس حواليه؟ طب تيجي ازاي؟ طب الناس يخافون من المجنون لانه ياتي بما لا يعرف، فيبقى يتهمونه بالسحر لاجل هذا. كان الانبياء ارفق الناس بالناس. شوف نوح عليه السلام ربنا قال له ايه بعد ما عمل كل اللي عمله نوح؟ ربنا عز وجل قال له ايه؟ قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. يعني ممكن يراجع ربه تاني بهم؟ يعني عملوا اللي عملوه وضيعوا الدنيا وبهدلوه وتعبوه وكادوا له، ومع ذلك ممكن في اخر لحظه يسال الله عز وجل ان يعفو عن هؤلاء. هذا ده طبع الانبياء. فطردهم الله عز وجل على هذا الحلم. عشان كده يا معاذ بن حجر السلمي رحمه رضي الله عنه يقول: ما وجدت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فوالله ما سبني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال الا الصلاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ علمه. خلاص؟ لا سيما ان معاويه بن الحكم السلمي معذور. إذا علمت أن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مشروع. الأول فرض قبل أن ينزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. كانوا يتكلمون في الصلاة. يبقى الواحد واحد اللي كانوا لي أخبارك وعمل إيه وزرعت وخلعت وبتاع وحفيه والكلام ده، وقابلنا بكرة وقابلني بعده كده. كانوا يتكلمون في الصلاة. وبعد حتى ابن مسعود لما رجع من الحبشه ومسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه وجد في نفسه وقال: لماذا لم يرد علي؟ كان الاول ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السلام عليك يا رسول الله يرد عليه. المره دي لما جاء قال لي السلام عليك يا رسول الله ما رد عليه، فظن ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه او واجد عليه. فبعد ما ان انهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال له يا ابن مسعود: ان الله يحدث من امره ما يشاء، واما احدث الا تكلموا في الصلاه. يبقى اذا معاذ بن حجر السلمي اما ان يكون على العهد الاول ان الكلام في الصلاه لا باس به، او يكون عارف بالنهي لكن بين. وانتم مثلا في اول رمضان مش احيانا اليوم الاولاني الاستاذ رحمه الله جاي بالميه وشرب عليه افتكر انه طيب؟ ليه؟ لانه على العهد الاول معهود الاصل عنده قبل رمضان انه بيصلي وصلنا. يبقى اول يوم في رمضان ممكن يعني ينسى وعين يتذكر، لكن عاده لا يحدث له هذا لا في نصف رمضان ولا في اخر رمضان. تمام؟ بل يوم العيد وهو بياكل يبقى مستغرب من نفسه كده وهو بياكل في نصف النهار. ليه؟ لانه قال فمعهود الاصل قبل العيد انا وهو ليه؟ وهو ترك الايه؟ وهو ترك الفور. تمام؟ فمعاذ بن حجر السلمي اما ان يكون على العهد الاول او يكون نفسه. ولذلك قال لولا رحمك الله لما نظروا اليه النظر الشذر املوه بالصلي اليه. خلاص حيثين يتكلم تعالوا خططوه هي على اثقالي انه يسكت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يعلمه. هكذا ينبغي ان يكون سيره الايه. لا سيما اذا قدرت فشو الجهل في نيات المسلمين. يبقى الاصل الجهل وبعدين احنا بنزيد الجهل بقدر من العلم. تمام؟ فقال له ان الصلاه لا يصلح فيها من عمل الناس شيء انما هو الذكر والدعاء وقراءه القران. مثال اخر على رزق الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وانا ارجو اخواننا يتلفتوا لهذا. ليه؟ لان طبعا اعداؤنا كثيرون ويشيعون عنا اشاعات كثيره جدا. فإنت لما رجل غريب ورجل شديد وعند الضير حتى لو كنت مخفا فهذا يضاف إلى جملة ما يؤخذ عليه. وانت عارف القلوب تصدع بالشدة تصدع بالشدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يسأله أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال فكأنما وضع نارا بين جلدي وعظمي. زي ما الانسان لما يسبب اول ما يسبب في نار طبعا جلد. فكيف اذا جئت لرجل واعلمته على رؤوس الاشهاد وابدت للناس انه جاهل بالكلام ده؟ هذا كله يصده تماما عن ان يقبل ذلك.
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير
رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية في أخلاق الناس، نزلت هذه الآية في أخلاق الناس. ولذلك كلما كان الداعية رفيقا رحيما كان لدعوته أكثر الأثر. عشان كده اللي هو شغال بالترغيب باستمرار تجد حوله ناس كثيرون اللي هو يغلب جانب الترغيب. وعندنا الآية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أشوف الآية: رجل بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميم. طب ليه كأن لي؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنا عندي الوصف الأول بالولاد يصير وليا لك مواليا لك يعني، ويصير حميما محبا غاية الحب. كأن نتيجة لأن هذا الرجل أنت لما تنظر إلى أحواله تستغرب ويختلط عليك الأمر ولا تكاد تصدق. عشان كده جت كلمة كأنه، لأنه لم يكن وليا حميما أصلا إنما كان عدوا مبينا. فهذا العدو المبين عندما يصير وليا حميما يحصل عندك نوع من الاندهاش حتى كأنك لا تصدق أنه هو، بسبب هذا الانتقال من الجهة إلى الجهة الأخرى. يعني كما نقول نحن 180 درجة. وده غلط. لما أنت تراقب مثلا حياة عمر الخطاب قبل الإسلام وحياة بعد الإسلام تستغرب سبحان من حول عمرو بن العاص الذي كان يقول: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، كما في مسلم، رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أقول استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلم. قال: فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق النظر إليه، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. إيه الاثنين دول؟ يعني المرة الأولى يبقى خلاص أحب حاجة له في الدنيا اللي يسأل الناس عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم ما كان يستطيع أن يفوض النظر إليه من شدة محبته. أنت تقف هذا المشهد وأنت مستغرب تماما من هذا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجزيرة العربية كلها بحسن خلقه وحلمه وإرضائه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: من سخر لنفسه قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله بس، إنما أن ينتصر لنفسه لا. يعني حتى في حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا قعودا، القعود هو الجمل الصغير يعني، من أعراب، واتفق على أن هو هينقذ ثمن الجمل إذا ذهب إلى المدينة. جاء رجل من المسلمين وما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فساوم الجمل الأعرابي على الجمل باع الجمل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أعرابي أولم تبعت الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال بل بعتني يا أعرابي. قال ما بعتك شيئا. دي توصيف إيمان، دي توصيف كفر على طول، توصيفها كفر، تكذيب النبي كفر عليه الصلاة والسلام. هل كفره؟ ما كفره. يا أعرابي بعتني الجمل؟ لا ما بعتك. لا بعتني ما بعتك. قال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. والصحابة يلوذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. ورب الأعراب مصر إن يجيب شهود وإلا يبقى مبعنوش. حتى انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك وأنك لا تكذب. فهم الصحابة ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، كانوا يعلمون لكنهم لم يشهدوا هذا البيع. فخشي الواحد منهم إذا شهد أن ينزل فيه قرآن فيقول له كيف تشهد ولم ترى؟ هذا هو الذي منعه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لكنان فقط. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأعراب. وانت عندما تقرأ في سير الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد الحلم يجلل كل هذه المواقف. يبقى الإنسان إذا تصدى لدعوة، تصدى لأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لابد أن يكون رحيما رفيقا. تصحب الجماهير، إيش عندك هم؟ أول ما تشوف واحد مخالف تبقى خاطي عايز تدخله طري عايز تتبعه يعترف أي حاجة. لا، لازم يكون في قلبك رحمة للخلق كما كان رسل الله عز وجل يفعلون. كانوا أرحم الناس بالناس. وكذلك كل من رفع راية الإصلاح بعد هؤلاء الرسل ينبغي عليه أن يتحلى بسيره. حتى أنه صح عن ابن عباس أنه يقول وهو يفسر قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. يعني لو قال رجل لك كلاما حسنا رد عليه ردا حسنا الا ان يكون هناك نص خاص في المساله، نص خاص في المساله يمنعك من هذا الرد. فنحن اسرى للنصوص. ان قيل لنا افعل فعلنا، ان قيل لنا لا تفعل كفتنا. والله عز وجل ادرى بمصالح عباده، أعلم أقوال الله عز وجل أعلم بمصالح عباده. فلا يدري ما تحت يعني شراك نعل من الخير والشر. إنما النصوص كفلت لنا هذه المصالح، لكنها تحتاج إلى رجل ثاني كما سئل علي بن أبي طالب كما في البخاري وغيره. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة من الجراحات والأرش وهذه الأشياء، أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وكلما كان المصلح ملازما للناس يعيش في وسطهم يعرف مشاكلهم ويعرف أحوالهم كلما استطاع أن ينزل النص على حاجتهم، بخلاف ما إذا كان حبيس المكتبة، رجل قاعد في المكتبة ليل نهار وليس له اقتراب بها، ده ممكن يفتي فتوى منعزلة تماما عن واقع الناس، يعني ممكن يبقى مفتي نشيط يضيع الدنيا فاتوى. بخلاف ما إذا كان الرجل يلازم الناس ويعرف الناس ويعرف أعذار الناس فهذا إذا رزق الفهم يستطيع أن ينزل النص على حاجات الناس ويستفع الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندنا الآمل، واحنا بنطول الكلام في الآمل لأن هو الركن الأعظم في الموضوع، لأنه هو الساعد. الآمل ده هو لا بد أن يكون مخلصا أولا، لا يرائي الناس حتى يقبل عمله، فإن الرجل إذا رأى سقط عمله. وحسبوه حديث أبي هريرة، وحديث مرعب، حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بقارئ وشهيد وعالم، فيقال للقارئ: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قرأت القرآن فيك آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قرأت ليقال قال وقد فيه. فيسحب إلى جهنم. ويؤتى بالرجل الشهيد: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيسحب به الى النار. ثم يؤتى بالعالم: ماذا فعلت بعلمك؟ يقول: يا رب علمته الناس آناء الليل واطراف النهار. يقول له الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل علمته ليقال عالم وقد فيه. وفي رواية: ورجل جواد، يعني ضفل هؤلاء الثلاثة كمان واحد أربعة. رجل جواد: ماذا فعلت؟ قل: يا رب أنفقت المال فيك أنا الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال جواد وقد فيه. فالإنسان اللي هو بيأمر وينهى لأجل أن يعرف الناس أنه أمر ونهى، بكل أسف قد يصيبه الأذى بسبب هذا الإنكار أو سبب هذا النهي، ومع ذلك يسحب إلى النار أو يعاقب ولا يكون له شيء مما فعله. فعندنا الإخلاص أولا، وهذا ليس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقط، بل يكون في سائر الأعمال التي يتعبد المرء فيها ربه تبارك وتعالى. الشيء الثاني وهو العلم، لأنه لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا إلا إذا كان عالما أن الشريعة أنكرته، ولا يأمر بشيء إلا إذا كان عالما أن الله عز وجل أمر به أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا لا يكون إلا فعلا. الصفة الثالثة ألا وهي صفة العفو والحلم. الصفة الرابعة وهي صفة الصبر، وهذه إن شاء الله نستكملها مع بقية أركان هذا الموضوع الكبير غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.